أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يقول للمشرعين وللمحرمين والمحللين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق هذا تذييل واتباع لما كانوا يفعلون وهو أنهم كانوا يطوفون عرات ويمنعون أنفسهم من أكل اللحم والودك ومن شرب اللبن أيام هم يعني متلبسون بالإحرام فلا يلبسون الثياب ولا يأكلون هذا الأكل الجيد وهذا الشراب الطيب السائغ فالله تعالى يرد عليهم قل لهم يا نبيي من حرم زينة الله من تأتي للعاقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده أظهرها لهم وأوجدها لهم وأباحها لهم ومتعهم بها. والزينة كثيرا ما تقال لللباس الجميل، خذوا زينتكم عند كل مسجد، يوم الزينة يوم العيد يتلبس الناس، وهذا إنكار على قريش أو على القبائل الذين كانوا حولها حين كانوا يشرعون الطواف عراة ويمتنعون من بعض الأكل والشرب. قل لهم من حرم زينة الله اللباس الذي أخرجه وأظهره وعلمه لعباده والطيبات من الرزق الحلالات من الرزق. إذن هذا الاستفهام للإنكار، من فعل هذا، من حرمه؟ إذن لا يحرم هذا ولا يجوز تحريمه، ولا يحل التحليل ولا التحريم إلا لله، لأن التحليل والتحريم من خصائص الربوبية. ولذلك سن القوانين التي تخالف شرع الله غاية في الخطورة، خطر جسيم وإثم عظيم وذنب كبير، لأن الشرع لا يصلح إلا لله. نعم، التشريع خاص بالله، الحكم خاص بما أنزل الله، فلا يجوز أن يشرع إلا الله، المشرع في الدين الله، ما يجوز أن يشرع إلا الله، الحكم لا يجوز إلا أن يكون بشرع الله، وأن أحكم بينهم بما أنزل الله. فتسليم القوانين الوضعية وجعلها دساتير هذا خطر جسيم، لأن الله يقول لنبيه ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالحكم لا يجوز إلا بشرع الله. وإذا قيل المشرعون فهذا يكون فيه تجاوز إذا كان عند المسلمين، فالمقصود به من يلحق النظير بالنظير، هو الذي يجتهد في الأمور التي لم ينص عليها ليلحقها بما نص عليه، لأن مسائل الناس لا تتناهى والكتاب والسنة يتناهيان، وأعمال الناس كثيرة، فإذا حدثت حوادث ولم يوجد لها نص فالمجتهد يبحث في الشريعة ويلحق ما لم ينص عليه بما نص عليه، هذا هو الذي يجوز. أما أنه يعمل شرع جديد ويخالف شرع الله وتكون أمور منصوصة ويعمل بحكم غيرها، هذا غاية في الخطورة، والإجماع على تحريمه، والخلاف هل من يفعل ذلك كافر أو غير كافر، هذا هو اللي فيه خلاف. أما الإجماع على أن هذا لا يجوز، ولكن من يفعل هذا وهو يرى أن دين الله أحسن هل يعتبر كافر أو غير كافر، هذا هو محل الخلاف. أما إذا كان يرى أن شرع الله قاصر وعاجز عن حل مشاكل الحاضرة وأن التطور الركب الحضاري هذا لا يستطيع أن يلحقه الإسلام، فهذا كافر بالإجماع. من يترك شرع الله يرى أنه عاجز أن يحل مشاكل الناس وأنه لا عدالة فيه ولا إصلاح، هذا لا خلاف في كفره. أما الذي يترك شرع الله وهو يعلم أنه أحسن، هذا الذي فيه خلاف، والإجماع على أنه لا يجوز. إذن يقول جل وعلا من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، من شرع وحرم زينة الله اللباس التي أخرجه وهيأه لعباده واطلع وأظهره لهم واطلعهم عليه وعلمهم كيف يسترون به، والطيبات من الرزق الحلال، وكل الرزق حلال لنا وكل ما خلق لأجلنا. ولذلك هذا الإنسان كرمه الله، ولقد كرمنا بني آدم، خلق لكم ما في الأرض جميع، قال العلماء كل ما في الأرض مخلوق لنا. لذلك كان هذا بحث عند الأصوليين، هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل في الأشياء التحريم أو الأصل في الأشياء التوقف؟ قال أصل في الأشياء الإباحة، لأن الله قال خلق لكم ما في الأرض جميعا. الأصل الموجود في الأرض الماء، العشب، الأشجار لا تملك، مباحة لمن جاءها وأخذها. وقيل الأصل في الأشياء التوقف حتى يعلم حكم الله فيها، لأنها هي ملك لله ولا تتصرف إلا إذا ملكك إياها، على خلاف في المسألة. والطيبات من الرزق، الرزق هو ما يرزق الإنسان، والله يرزق العبد الحلال ويرزقه نرجو الله السلام والعافية الحرام، لكن كل شيء رزق من الله. فالذي وفقه الله يرزقه الحلال، والذي لم يوفقه عياذا بالله يجعل حياته من الربا فيكون رزقه حرام، من النجش، من الغش، من السرقة. ولذلك من أهم ما نبحث عنه ونجتهد فيه أن يكون رزقنا حلالا، هذا فيه بركة للعمر والحياة، أن نبحث أن تكون أرزاقنا حلالا. وما أعز الحلال في هذه الأزمان، أغلب الأمور مشبوهة. ذلك ورد عنه يوشك أن يكون خير مال المرء غنيمة، هذا من إعجاز النبوة، خير مال المرء غنيمة يتتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه. لذلك أغلب الأمور مشبوهة، لكن الدين يسر، لو كانت الدنيا ميتة لأباح الله منها سد الخلة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم. الإسلام دين رائع. إذن والطيبات من الرزق حلالات، المطعومات، الملبوسات، المسكونات، وأغلب ما يقال الرزق لما يؤكل. قل هي للذين آمنوا، أي الطيبات من الرزق، قل هي أي الطيبات للذين آمنوا في الحياة الدنيا مع المشركين والمجرمين والكافرين، لكن خالصة يوم القيامة، خالصة يوم القيامة، قراءة أهل المدينة خالصة، قراءة الأخرى خالصة. فإذا قلنا خالصة تكون حال، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مع المشركين والمجرمين والكافرين، في حال كونها خالصة يوم القيامة للمؤمنين، لا يشاركهم فيها الكفار ولا الفجار ولا المجرمون. وقيل خالصة خبر بعد خبر، قل هي أي الدنيا، أي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، قل هي للذين آمنوا خالصة، هي أو خالصة يوم القيامة، خبر بعد خبر، خالصة يوم القيامة. وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد، كهم سرات شعراء، هي للذين آمنوا خالصة. نعم، يوم القيامة يوم القيامة سمي قيامة لأن الناس يقومون، كل واحد واقف فسمي يوم القيامة لأن كل واحد قائم، وكل يوم هذا اليوم يوم مخيف، فلذلك خوف الله خلقه منه في القرآن لينتبهوا وينجوا من هوله. يوم يجعل الولدان شيبة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم يفر المرء من أخيه، يوم لا تسمع إلا همسا. لذلك قال خالصة يوم القيامة. نعم كذلك، أي مثل هذا البيان نفصل الآيات لقوم يعلمون، نوضح البراهين والأدلة لقوم يعلمون، لقوم عندهم قابلية للعلم، إذا تعلموا علموا يعلمون، لأن التعليم لا ينفع إلا من جعل الله في قابلية التعلم، أما الذي لم يجعل فيه قابلية التعلم لو علمت لا يقبل. لذلك إيصال المعلومة للقلب هذا من خصائص الربوبية، وضع المعلومة في القلب هذا لا يقدر عليه إلا الله. لكن الرسل وأتباعهم يملكون البيان، يوضحون، يهدون الناس، يبينون لهم، أما دخول المعلومة في القلب هذا لا يملكه إلا الله، ما يقدر أن يدخل المعلومة في القلب إلا الله. إذن يفصل الآيات ويوضحها لقوم هيأهم الله للعلم يعلمون. ولذلك من حجب الله عنه الخير يجعل موارد العلم عنده لا تنتفع. من يحجبه الله عن الخير موارد العلم لا تنفعه، لأن الله امتن علينا بموارد العلم وقال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطانا موارد العلم لشكر الله، ننظر في المصحف، نسمع القرآن، نفكر كيف ننقذ نفسي ووالدي وأولادي وجيراني وأصدقائي وأقربائي من النار، كيف نكون قدوة في الخير، كيف نكون إنسانا محترما، كيف نترقى في الفضائل، جعل لكم السمع، كيف نسمع المحاضرات الدروس المواعظ الخطب النصائح، نبصر ننظر في القرآن، ننظر في ملكوت السماوات والأرض. الفؤاد كيف نفكر، كيف ننقذ نفسي، كيف نتعلم، كيف نتعقل، كيف نتجنب المعاصي، كيف نتجنب الرذائل، كيف نكون نحب الخير نكره الشر. الإنسان خلق لا يعلم شيء، ولكن أعطيت له موارد العلم، فإذا استعمل موارد العلم في شكر الله الله رقاه ورفع درجته وأسعده في دنياه وأخرى. إذا نفصل الآيات الحجج والبراهين ونبينها لقوم يعلمون. ولذلك لا يوجد شيء في هذه الدنيا بعد الإيمان أعز من العلم، العلم يرفعك، العلم يحميك، العلم يعزك، العلم يجعل حياتك متع، العلم يخوفك من الله، العلم يرغمك على الإخلاص. كم من إنسان تعلم ولا إخلاص عنده، فلما تضلع في العلم أرغمه العلم على الإخلاص. لذلك لا يوجد شيء في هذه الدنيا أعز من العلم، أعز شيء، والذي يجعل الأمم ترقى وتقوى العلم، والذي يجعل الأمم تضعف ويسلط عليها الجهل. كما أن أعز شيء العلم أضر شيء الجهل. انظروا إلى صحارة فرعون، لما كانوا أبصر خلق الله في السحر ورمى موسى صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا عصاه، فالتهمت وابتلعت الحبال والعصي وكل ما كان في الساحة، أيقن السحرة أن هذا ليس من السحر، فأرغمهم العلم والإيمان الذي كان في قلوبهم بالسجود، فقال جل وعلا فألقي السحرة ساجدين. ما قال فسجد السحرة، قال ألقي، يعني الإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود، أيقنوا أن هذا لعلمهم بالسحر ليس من السحر، وأصبحت درجات الإيمان عندهم في رقي كبير، حيث لا يبالون بالقتل ولا بتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف. قال لا ضير في الشعراء، وقال في طه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. انظروا إلى هؤلاء كيف أصبحوا دعاة قمة، قمة في التضحية، قمة في الإيمان في لحظة. هذا سببه العلم. لذلك ينبغي أن تصرف الأعمار والأوقات والأموال في العلم، لأن الذي يتعلم بإذن الله تعالى ربه يحميه ويعزه ويرحمه في الأخرى. الهدهد طير حقير، لما تعلم شيئا من جغرافية اليمن كان نبي الله وملكه سليمان يجهله، جاء ووقف أمام سليمان وقفة الشجاع، ونسب الإحاطة لنفسه ونفها عن سليمان. عشان تعلم شيء من جغرافية اليمن كان نبي الله يجهله، توعده، قال وتفقد الطير، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، فماذا قال الهدهد؟ قال أحطت بما لم تحط به، نسب الإحاطة لنفسي ونفاها عن سليمان. وجئتك من سبأ بنبأ يقين إلى آخر القصة. فلم يكن من سليمان إلا أن قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. انظروا إلى العلم. الكلب أكرمكم الله إذا علم تؤكل صيدته، وما علمتم من الجوارح معلمين. لذلك لا يوجد مثل العلم. لذلك من أكبر ما يقوي الأمم ويرقيها شراء العلم والبذل للعلم وتوطين العلم في أماكنه، هذا يرفع الأمم. وأكثر ما يضر الأمم ويضعفها الزهد في العلم. لا يوجد شيء أنفع من العلم. ذلك كل ما كانت الأمة تشتري العلم وتبذل فيه كانت قوية، وكل ما زهدت الأمة في العلم ضعفت. ذلك ينبغي أن نهتم بالعلم وبالعلماء، ونحترم العلم، ونتكلم بعلم، ونسكت بعلم، ونقبل بعلم، ونرفض بعلم. فإننا إذا فعلنا ذلك كانت حياتنا كلها متع. إذن كذلك مثل هذا البيان نفصل الآيات لقوم يعلمون، يعلمون أن هذا تدبير من حكيم. قل لهم يا نبي إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هنا فيه إطناب، وهو أن يعطف الخاص على العام أو العام على الخاص، لأن هذا فيه بيان وفيه تكرير وفيه إيضاح، ويسمى في علم المعاني الإطناب، الزيادة لأغراض جميلة. وهذا رد على الكفار الذين كانوا يحرمون الثياب والمآكل والسائبة والبحيرة والحام. قل لهم إنما حرم ربي الفواحش. الفواحش جمع فاحشة، وفاعلة إذا كانت اسم أو صفة لغير العاقل القياس فيها في جمع التكسير فواعل، كفاحشة وفواحش، كما ذكر ذلك الوالد في العذب النميل، قال إن فاعل وفاعل إذا كانت اسم أو صفة لغير عاقل قياسه فواعل، قياس جمع التكسير كفاحشة وفواحش وإيش جامد وجوامد وقاعد وقواعد، اسم وراكب ورواكب وراحل ورواحل، وجموع التكسير وإن كان القياس فيها محدود لكن فيها قياس وفيها شذ، لكن هذا من القياس. إذن هذا قياس. الفواحش جمع فاحشة. ما ظهر منها، قيل الفواحش هي الزنا، لأنه قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وفي العرف الفاحشة عملت فاحشة يعني أعوذ بالله زنت. قيل ما ظهر منها هو نكاح زوجات الآباء، وكان يقال له نكاح المقت، ولذلك الرجل الذي كان يتزوج زوجة أبيه مليكة وكان يشرب الخمر في أيام عمر وقال لم يدري، فأجاءه عمر فأراد أن يرجمه فقال والله لا لم أدري ما علمت، كان يقول ألا لا أبالي اليوم ما صنع الدهر إذا منعت مني مليكة والخمر. فهذا يسمى نكاح المقت، هذا يقال له ما ظهر منها. وما بطن هو الزنا، وقيل ما ظهر هو الزنا بأصحاب الرايات، وما بطن هو زنا الأخدان، ولا متخذات أخدان. وهذا أمثلة، وإنما الأسلوب أعم من ذلك. الفواحش كل عمل إذا فعله الإنسان يستقبح عند الناس، ما ظهر منه وما بطن، ما كان يراه الناس وما لم يره. وهذا الزنا هو مثال للأمور، وإنما المعاني أعم من هذا. والبغي، البغي هو الذنب الذي يتعدى للآخرين، ظلم، قتل، سرقة، غيبة، نميمة، الذنب الذي يتعدى ويأتي على الآخرين يقال له بغي، والذنب الذي للإنسان يقال له إثم. الإثم هو الذنب الذي أنت تقترفه على نفسك، البغي الإثم الذي يكون فيه ضرر على الآخرين. والإثم يقال لكل الذنوب، ويقال للخمر شربت الإثم حتى ضل عقلي. وإنما هو لأن تسببه أيوة، لأن من شرب الخمر يعني ارتكب الإثم، فسمي ذلك لأنه سبب له. وهي أم الخبائث والبغي، وهو ظلم الآخرين. وهذا فيه إشارة إلى الجواهر الستة الذي حافظ عليها الإسلام هنا. حرم ربي الفواحش، وهي والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قالوا هذه الجواهر الستة في كل الأديان محرم الاعتداء عليها: الدين، النسب، العرض، المال، العقل، الدين. الدين والعقل والنسب والمال والعرض وش؟ والنفس. الدين والعقل والنفس والمال والعرض والنسب. وبعض العلماء يجعل العرض والنسب شيء واحد فيجعلهم الجواهر الخمسة. ولذلك هذه الجواهر أحاطها الإسلام بسياج قوي حتى تسلم، لتسلم الأمة. هذا دين الإسلام، دين رائع يا أحبة، كل مشكلة محلولة فيه، كل شيء ينفعنا مبين فيه. إذن قال: الدين، من بدل دينه فاقتلوه. العقل، حرم الله شرب الخمر وحرم شرب ما يغير العقل، ونهى عن شرب المفترات وكل ما أسكر قليله فكثير، ما أسكر كثيره فقليله حرام. كل شيء يسكر محرم. وجعل من اعتدى على العقل فضيعه عليه الدية كاملة. والعرض، نهى عن السب وعن الشتم، وحرم أعراض الناس، وقال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وحرم يعني الأنساب، وقال: من انتسب لغير مواليه فالنار أولى به. وجعل على من خلط الأنساب أن إن كان متزوجا يرجم ومحصن، وإن لم يكن محصن فليجلد 100 جلدة. وأوجب العدد، وحرم تزويج الحامل من غير زوجها الذي حملت منه، لأنه لا يسقي ماء غيره بمائه. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وحرم اختلاط الأنساب، وأن كل سلالة ينبغي أن لا تختلط لأن هذا يضر. وجعل الناس معادن، وحرم الأموال. وعلم جل وعلا ما به يردع السراق، فأعطاهم عقوبة لا يردع السارق إلا قطع اليد، لأن محبة الأموال وتعلقها بالنفوس غريب، والجلد والضرب لا يردع السراق، لكن قطع الأيدي هو الذي يجعل السارق يرتدع. ورحمة به طهره لقطع هذه اليد النجسة، ولأنه جعل مئات الأيدي مقطوعة لأنه يأخذ أموالهم ويبقوا لا مال لهم، فكأنهم قطعوا الأيدي، فقطعت يده رحمة، تطهيرا له ورحمة بالآخرين. ولذلك هذه العقوبة هي التي تردع السراق. ومن يقول إنها وحشية نقول له: ليس بفاهم، ما يفهم، لأنه لو علم ما يفعل السراق بالناس يأتي لأموال الناس ويجعل الغني فقير ويجعل وقد يموت من الجوع، يؤخذ ماله ولا يجد ما يأكل فيموت. فرحمة به هذه اليد النجسة قطعت ليطهر، ورحمة بالآخرين لأنه جعل أيدي الناس كالمقطوعة قطعت يده حتى يرتدع. ولذلك قال جل وعلا جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن قالوا إن هذه الآية فيها إشارة إلى الجواهر الستة والإثم والبغي بغير الحق، هذا هنا وقفة مع بغير الحق. قال علماء الأصول هذا السياق جاء بيانا لوصف الحقيقة فلا مفهوم له، لا مفهوم له مخالفة، لا مخالفة له، لأنه والإثم والبغي بغير الحق، كما قال ولا طائر يطير بجناحي يقولون بأفواههم. هذا المقصود به وصف للواقع، وإذا كان وصف الواقع لا يكون للكلام مفهوما. ولذلك قال ودع أي اعتبار المفهوم، إذا الساكت عنه خافا أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جر على الذي غلب أو امتنان أو وفاق الواقع. فهذه المسائل قال علماء الأصول إنها لا يؤخذ بها بالمفهوم، كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا جري على الغالب أن الربيبة تكون مع أمها في بيت زوج أمها، إذا لا مفهوم له. أو سؤال، إذا سأل وأجبت بالسؤال لا يكون له مفهوم. أفي الغنم السائمة زكاة، إذا سألك وقلت له في الغنم السائمة زكاة لا يكون لا مفهوم له. لكن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أول الكلام في الغنم السائمة زكاة، هذا يكون له مفهوم، يفهم من دليل الخطاب أن غير السائمة لا زكاة فيها. وهذه مسألة خلاف بين الفقهاء، مالك يقول لها فيها زكاة والجمهور قالوا لا زكاة فيها، المعلوفة لا زكاة فيها. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أن وما دخلت عليه، وأن تقول وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر معطوف على المفعول. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق و الشرك والقول على الله بغير علم، أنه في تأويل مصدر معطوف على المفعول به. وأن تشركوا بالله كذلك ما لم ينزل به سلطانا مثل ما تقدم، لأنه لا في شرك أنزل الله به سلطان، كما قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولا مع المؤمنين، لا يجوز للمسلم أن يتخذ الكفار أولياء. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ هذا غاية في التخويف. فالمسلم لا يكون وليا للكافر، لكن لا يظلمه، لا يظلمه، لا يعتدي عليه، يوفي له بحقه، إذا كان جارا له يهدي له، إذا احتاج له يساعده ليؤلفه لمحبته للدين. والأعمال بالنيات، وبالأخص الشرائح التي تسكن في بلاد الكفار يجب عليها أن تكون غاية في الأدب والأخلاق والصدق والأمانة واللطف، حتى تكون سببا في تحبيب الكفار للإسلام. الذي يعيش من المسلمين بين الكفار المسؤولية عليه عظيمة، ليس كالذي يعيش بين المسلمين، لأن الذي يعيش بين المسلمين لو عصى أو عمل ذنب يعرفون هذا الإسلام لا يقره. أما الذي يعيش بين الكفار إذا عمل ذلك يظن الكفار أن دينه يدعو لهذا، لأن هؤلاء الآن يعلمون واهرا من الحياة الدنيا، فلذلك يتركون الغش ويتركون خلف الوعد ويتركون كثير من المعاصي لعلمهم بأنها تفسد عليهم دنياهم. الكافر إذا وعدك يأتيك في الموعد، لأنه إذا ما جئت لا تثق فيه، ما تتعامل معه. إذا باع سلعة لا يغش فيها، لأنه يعلم أنه إذا غش بعدين ما تشتري منه. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. أما المسلم إذا كانت عنده بضاعة يترخص ويغش، يقول الله غفور رحيم وغشش، بعدين ما يشترى منه مرة أخرى. لذلك هذه الأمة عندها كنز ما تنفق منه. الأمة المسلمة 1,600,000,000 عندهم الدين كنز لا ينفد، يعزهم ويغنيهم ويرحمهم ويأتي بالتآلف وبالتحابب وبكل شيء. ولكننا عندنا موهبة في تضييع الفرص. هذه الأمة المسلمة عندها موهبة في تضييع، كل ما جاءت فرصة تضيع، وتأتي فرصة وتضيع وتأتي. ليش؟ لو عمل المسلمون بالإسلام لدخل سكان الأرض في الإسلام، بس يعمل المسلمون بالإسلام، يتعاملوا بالدين ويظهروا القدوة الحسنة، أهل الأرض يدخلون في الإسلام. لذلك في هذا الزمن نحن في حاجة ماسة إلى القدوة الحسنة. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وحرم عليكم الشرك بالله بالشيء الذي لم ينزل به سلطانا، أي حجة ولا برهان، والشرك لا يكون به حجة ولا برهان. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، تكذبون على الله بنسبة الولد والصاحب والأنداد له عياذا بالله، وهذا من الجرم ومن الضلال المبين. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.